بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ولقد فعلوا بمعروفا ربما لم يدركوه، بل أكثر من معروف. أما المعروف الأول فحين كانوا سببا في مجيئي إلى هذا البلد الطيب الذي كنت فيه في صغري وطفولتي، ودرست فيه سنية الأولى، وعشت فيه أيام الصبا، وتسنى لي بذلك رؤية المشايخ والإخوان الفضلاء الذين طال العهد بهم. أما المعروف الثاني فذلك أنني حين قلت للإخوة سوف أتحدث عن وصايا العلماء عند حضور الموت، أجمعت أن أجمع بعض هذه الوصايا، وكنت أذكر في مكتبتي كتابا ألفه الإمام الرابعي، وهو كتاب نفيس مفيد في بابه يحمل نفس العنوان وصايا العلماء عند حضور الموت، وجمع فيه وصايا العلماء وغيرهم منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى العلماء الذين جاءوا في دولة بني أمية وما بعدها. ولكنني لم أظفر بهذا الكتاب حين احتجته، فرجعت إلى أوراق لي قديمة كنت جمعتها قبل 5 سنوات، وهي عبارة عن مقتطفات من كتب السنة، فقد تسنى لي في تلك السنين أن أقرأ مجموعة من كتب السنة كالصحيحين والسنن والزهد بن المبارك وغيرها، وكنت أجمع كل ما يتعلق بوصايا العلماء وأصوره في أوراق عندي. فرجعت إليها بعد أن كنت نسيتها أو كدت أن أنساها، فكانوا بذلك سببا في مراجعتي لهذه الأوراق من جديد واستفادتي منها، ومنها جمعت بعض هذه الوصايا التي سوف أعرضها عليكم. أما لماذا وصايا العلماء عند حضور الموت؟ فأولا العلماء هم خير البرية، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين الله عز وجل أن العلماء هم الذين يخشون الله، وأن من خشي ربه فهو من خير البرية. إذن فالعلماء هم خير البرية، وهم أنصح الناس للناس، وأفصحهم وأقدرهم على التعبير عما في نفوسهم، وأنصح ما يكون العالم عند حضور الموت. فإن الإنسان إذا حضره الموت فهي ساعة صدق وإخلاص، يؤمن فيها الكافر ويصدق فيها الكاذب، ويطول فيها البهرج، ويظهر الإنسان فيها على حقيقته فيقول الحق ولو كان على نفسه. ولذلك فإن نصيحة العالم عندما يحضره الموت هي أعظم النصائح وأجدرها بالأخذ والقبول. إخواني وأحبتي الكرام، والوصية مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فكتب الله تعالى على العبد إذا حضره الموت وترك خيرا أن يوصي، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة، وذهب آخرون إلى أنها محكمة. وفي الحديث الذي رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لكل إنسان له شيء يريد أن يوصي به، له حقوق على الناس أو للناس عليه حقوق، أو له أشياء يريد أن يكتبها أو عليه أشياء يريد أن يكتبها، ألا يبيت ليلتين، وفي رواية ليلة وفي رواية 3 ليال، فكأن أقصى مهلة أعطيت لك أن تكتب وصيتك ثلاث ليالي، وما تمر عليك ثلاث ليالي إلا وتكتب وصيتك وتجعلها محفوظة عندك. هذا إذا كان لك شيء تريد أن تخطي به. أما إذا كنت تقول أنا والله لا مال ولا أهل ولا ولد ولا لي شيء ولا علي شيء، حينئذ لا عليك أن تكتب الوصية أو لا تكتبها. لكن إن كان لك حقوق وعليك حقوق فإنه ينبغي لك أن تكتب الوصية، وقيل يجب عليك ذلك، والجمهور على أنه يستحب أن تكتب هذه الوصية. وقد جاء في الحديث الذي حسنه ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل مات موتة فجأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، كأنها أخذة أسف أو كأنها أخذة آسف، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالوصية. إذن الإنسان ما يدري، قد يصبحه الموت أو يمسيه، وما الأمر إلا نفس يدخل فلا يخرج أو يخرج فلا يدخل. فإن الحزم كل الحزم والعقل كل العقل أن تكتب وصيتك ولا تمهل أو تؤجل. فكم من إنسان كان يريد أن يوصي لكن عاجلت في المنية فأصبح ماله لغيره، وأصبح مالي من طريف وتالد لغيره، وكان المال بالأمس ماليا. أخوة الكرام، أما وصية نوح عليه الصلاة والسلام فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الطبراني بسند رجاله ثقات كما يقول الهيثمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا حين حضره الموت قال لولده إني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة لفصلتهن أو لقصمتهن لا إله إلا الله، وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها زكاة الخلق وبها يرزقون، وفي تسبيح كل شيء، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فأمر نوح ابنه عليه السلام بأن يكثر من قول لا إله إلا الله وأن يكثر من قول سبحان الله وبحمده فإنها زكاة الخلق وتسبيحهم وبها يرزقون، وأنهاك عن اثنتين عن الشرك وعن الكفر. أما الشرك فشأنه معروف، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان سحيق وأما الكبر فهو قرين الشرك، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس، جحد الحق ورده، وبخس الناس أشياءهم وحقوقهم. فنهى نوح ابنه عن الشرك والكبر. أما الوصية الثانية فهي وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، وهي مثبتة في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى في سورة البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهنا يتعجب بعض الناس ويقول هل الموت ونحن مسلمون بأيدينا؟ فنقول نعم، ولم يكن الله عز وجل يكلفنا ذلك إلا ونحن نطيقه ونستطيعه، فإن العبد يموت على ما عاش عليه، فإذا علم الله من عبده الصدق والإخلاص والإيمان والاستقامة فإن الله تعالى يقبض روحه على ذلك، وإذا علم الله تعالى من عبده النفاق وأنه يظهر ما لا يبطن ويعلن ما لا يسر فإن الله تعالى يطرحه عند النزع ويبين حقيقته للناس، فإن العبد عند احتضاره تبين حقيقته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إذن هذا إنسان يتظاهر بالإيمان والإسلام ويقول ما لا يعتقد فيفرحه الله تعالى على فراش الموت، وذاك عبد صادق علم الله من قلبه الصدق والإقبال والإخبات والانقطاع إليه فثبته الله تعالى. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جاء في حديث البراء الطويل الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهما بسند حسن وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا حوت بشر برحمة من الله تعالى وحضره الملائكة فقالوا: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله تعالى ورضوان ورب غير غضبان، فتخرج روحه. وإن العبد الكافر أو المنافق إذا حضر قيل: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله تعالى وغضب، فتتفرق روحه في جسده فلا تخرج إلا بعناء. إذن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن كان العبد صادقا قبض الله روحه على الإيمان والتقوى، وإن كان منافقا أو مخلطا فربما يصطبح والعياذ بالله تعالى عند الموت. وهذا من أسرار حسن الخاتمة أو سوئها، وقد تكلم الإمام ابن القيم في هذا الموضوع وأطال الكلام فيه في مواضع عديدة من كتبه. فقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناها أسلموا لله تعالى إسلاما حقيقيا حال اختياركم وحياتكم، يقبض الله تعالى أرواحكم على الإيمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إذن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما حضرت الوفاة دعا بنيه فاجتمعوا عنده، وكانوا 11 أو 12، فكان يسألهم: ما تعبدون من بعدي؟ يريد أن يطمئن على تربيته وعلى غرسه وعلى ولده. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فاطمأن يعقوب عليه الصلاة والسلام وارتاح لذلك قلبه وهدأت له نفسه، وعلم أن أولاده سوف يرثون بضاعته من بعده ويحملون راية التوحيد التي كان يحملها وحملها من قبله آباؤه إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ثم انتهت النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام وحامل لواء الحمد والشافع المشفع وأفضل ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض، هو صلى الله عليه وسلم له من الخصائص والفضائل والمزايا ما يضيق عنه الحصر، حتى صنف فيه العلماء كتبا خاصة. انتهت النوبة إليه صلى الله عليه وسلم، فلننظر ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت. والكلام في وصاياه عليه الصلاة والسلام عند موته يطول، ولذلك أحببت أن أذكر لكم بعض الوصايا المختصرة وأعرض عن الوصايا الأخرى لأن لها مناسبات غير هذه. فمن وصاياه عليه الصلاة والسلام ما ذكره ابن عباس كما في صحيح مسلم وغيره، أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه سرى رضي الله عنه. فقال: اشتد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ايتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول هاتوا يكتب لكم، وبعضهم يقول ما شأنه، أهجر؟ استفهموه، يعني كأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. فقال قولا يحتاج إلى بيان وربما يكون فيه قول من غلبة المرض عليه. قال: فتنازعوا عنده صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، قوموا عني. فقاموا من عنده صلى الله عليه وسلم. قال: وأوصاهم بثلاث: الأولى أخرج المشركين من جزيرة العرب، الثانية أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال سعيد بن جبير ونسيت الثالثة. قوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، كانت جزيرة العرب فيها يهود، يهود في تيمة، يهود في خيبر، يهود في عدد من البقاع، وكان فيها نصارى في نجران وفي غيرها. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن لا يبقى في جزيرة العرب إلا مسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود لأخرجن المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. هذه الجزيرة أيها الأحبة لها هذه الميزة التي ليست لأي بقعة في الدنيا، هي جزيرة الإسلام، أرض الإسلام، منها بدأ وإليها يعود، عاصمة الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره إن الدين ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يجتمع وينضم ويرجع بين المسجدين، مسجد مكة ومسجد المدينة. إذن فهذه البلاد حتى في أيام غربة الإسلام وضعف شأنه هي بلاد الإسلام وحصنه الحصين، وأهلها هم الذين يدفع الله تعالى بهم عن هذا الدين الغوائل والعوادي على مر العصور وكر الدهور. ولذلك أعظم وأكبر وأخطر فتنة تمر بالمسلمين بل تمر بالبشرية كلها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال. من هو الذي يكسر هذه الفتنة ويسقطها ويكون بداية زوالها على يديه؟ إنه رجل من أهل هذه الجزيرة. بين الرسول صلى الله عليه وسلم شأنه في حديث رواه البخاري وغيره أن المسيح الدجال يدخل كل البلاد إلا مكة والمدينة، فإذا كان قريبا من المدينة جلس في بعض السباخ فارتجت المدينة أو رجفت ثلاث رجفات، فخرج إليه كل منافق ومنافقة، والناس يبتلون به ويغترون بما معه من المظاهر ومن الألاعيب ومن الخدع ومما سخره الله تبارك وتعالى له. فيخرج إليه شاب من المدينة هو خير أهل الأرض يومئذ أو من خير أهل الأرض يومئذ، فإذا وقف أمام المسيح الدجال قال أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المسيح الدجال للناس أرأيتم من قتلت هذا الشاب وقطعته إلى قطعتين ومشيت بين قطعتين تشهدون أني أنا الله؟ فيقولون نعم. فيقطعه ثم يمشي بين قطعتين ثم يقول له قم فيستوي حيا بإذن الله عز وجل. فيقول لهذا الشاب أتشهد أني أنا الله؟ فيقول هذا الشاب له والله ما زدت فيك إلا بصيرة، ما زدت فيك إلا علما ومعرفة ووعيا، لأن الرسول عليه السلام أخبرنا بذلك. فيريد الدجال يقتله فلا يسلط عليه، ويجعل الله عز وجل على رقبته شيئا من نحاس أو حديد فلا يستطيع الدجال أن يقتله. ومن حينئذ بدأ كما يقولون العد التنازلي للدجال، فيغادر المدينة مخذولا مهزوما ثم يذهب إلى الشام وهناك يقتله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. إذن أخطر وأعظم فتنة فتنة الدجال بداية زوالها على يد الشاب من هذه الجزيرة، فما دونها من الفتن التي تنزل بالمسلمين يتصدى لها شباب هذه الجزيرة بالدرجة الأولى وغيرهم من شباب المسلمين في كل مكان حتى يكتب الله تبارك وتعالى فضيحتها وزوالها على أيديهم. وصية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم عند موته أيضا رواها الإمام مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، خرج على الناس وكشف الستارة بينه وبينهم فرآهم صفوفا خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني قولوا سبحان ربي العظيم، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وفي هذه النصيحة أو الوصية النبوية أمور، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عقيدة من أخطر العقائد في الإسلام ألا وهي عقيدة ختم النبوة، وأن هذه الدنيا لن يأتيها نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن عيسى ينزل في آخر الزمان لكنه ينزل حاكما بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس آتيا بدين جديد ولا يتنزل عليه وحي جديد. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوة وأنه لا نبي بعده وأن السماء لن تتفتح لنزول وحي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا كان من الأسباب التي تبكي المسلمين وتسكنهم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن أبا بكر قال لعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأم أيمن كانت حاضنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبوا إليها فلما رأتهم خنقتها العبرة وأسبلت دموعها وبكت وارتعدت عندهم، فقال لها: يا أم أيمن ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أما إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. لاحظ الفقه عند هذه المرأة، تقول: ما أبكي على الرسول عليه السلام فقط، فإن ما عند الله خير له وأبقى وسوف يعطيك ربك فترضى، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. قال: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. ومن الأشياء التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الرؤية الصالحة، يراها الرجل المؤمن أوصرى له، وأنها هي الشيء الوحيد الباقي من آثار النبوة، وذلك لأن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الأمر الثالث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حكما يتعلق بالصلاة، وهو أن لا يقرأ الإنسان القرآن في ركوعه ولا في سجوده. أما الركوع فيقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود فيقول سبحان ربي الأعلى ويدعو بما شاء. والمقصود أن لا يقرأ القرآن على سبيل القراءة، أما لو قرأه على سبيل الدعاء فلا حرج، فلو قال المصلي في ركوعه أو سجوده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، أو ما أشبه ذلك من الأدعية القرآنية لا على سبيل القرآن لكن على سبيل الدعاء، فإن هذا لا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوصية الثالثة ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كانت هذه تكرره صلى الله عليه وسلم، ويكثر من قولها وتكرارها وتردادها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يحرمهم على الصلاة ويحضهم عليها ويبين لهم عظيم شأنها، فكانت من آخر ما طاوى بها لسانه عليه الصلاة والسلام، حتى إن ابن حبان وغيره زاد كما في صحيحه أنه قال: وكان يغرغر بها وما يكاد يفيض بها لسانه. يعني هذه آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوصاياه، وقد ثقل لسانه وأصبح نفسه لا يكاد يخرج ولا يكاد يستطيع أن يتكلم بهذه الكلمة، ولسانه لا يكاد أن يقولها، فكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. احرصوا على الصلاة، بشروا إلى الصلاة، التزموا بالصلاة، مروا بالصلاة، تعلموا الصلاة حثا وتحضير على الصلاة وما يتعلق بها، وما ملكت أيمانكم، يعني اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم من العبيد والأرقاء، أحسنوا ملكتهم وأحسنوا إليهم، ولا تظلموهم ولا تحملوهم ما لا يطيقون. وهذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته وحرصه على حقوق العباد، وأن يقوم الإنسان بحقوق الناس ولا يقصر في شيء منها. والحديث صحيح وله شواهد عديدة. الوصية الرابعة من وصاياه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يحسنوا الظن بربهم، وذلك لأن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. وفي حديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فينبغي للعبد أن يحسن الظن بالله جل وعلا، وحسن الظن من حسن العمل، فإن العبد إذا أحسن العمل رزقه الله تعالى حسن الظن، فإذا أساء العمل ساء ظنه، إذا ساء فعل المرء فأت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه وعاد محبيه لقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، أكرهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا حضر بشر برحمة من الله عز وجل ففرح وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بسخط من الله وعذاب فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن من أحسن العمل أحسن الظن، ومن أساء العمل أساء الظن، فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ربي دعوتك ما أمرت تبرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. وروى حبان وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: أرحامكم أرحامكم، صلوا أرحامكم صلوا أرحامكم. فأمر صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، وكان يوصي بذلك في مرض الموت، وذلك لما لصلة الرحم من أثر في تقوية الأواصر الاجتماعية وتوحيد القلوب وإزالة العداوات والبغضاء ونزول الرحمة. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ورد في حديث أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان قد يصل أصدقاءه ويحسن إليهم ويستميت في خدمتهم وتحقيق مطالبهم والسهر على راحتهم، فإذا جاء الأمر فيما يتعلق بوالديه وأرحامه وأقاربه فإنه لا يأبه به ولا يتحمل من والديه كلمة خشنة أو موقف صعبا. وكثير من الشباب يستقصرون والديهم ويضحكون من أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، وقد يستهزئون بهم وقد يقولون لهم كلمات خشنة بريئة لا تليق أن تقال لرجل بعيد وكيف بالقريب. أخي الشاب، إنك مطالب أصلا إذا رأيت كبير السن الذي شابت الإسلام مسلكه وشابت لحيته وظهر عليه هذا الوقار، أنت مطالب أصلا أن تقدره وتجله وتخدمه وتتلطف معه بالقول وتقدمه في المجلس وفي كل شيء، فكيف إذا كان قريبا؟ فكيف إذا كان أبا أو كانت أما؟ الأمر بذلك أعظم وألزم، فلينتبه الشباب وليعرف أن الصلة والبر من الأشياء التي تعجل ثمراتها في الدنيا، فإن الإنسان كان بارا بوالديه فعجلت له ثمرة ذلك في الدنيا، وأقلها أن يوفقه الله تعالى لمن يبره من أولاده وأحفاده. وإن كان عاقا فإن الله تعالى يسلط عليه من أولاده وأولادهم من يعقه. كان رجلا في الجاهلية له ولد فأساء إليه وظلمه وضربه، فكان هذا الرجل يرفع رأسه ويدعو عليه ويقول: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدين طالبه، وربيته حتى إذا ما تركته أخلقون، واستغنى عن المسح شاربه فغمط حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه، أئن رأيت استفى أبيك وأصبحت يداك يدا ليت فإنك ضاربه. إذا أصبحت يدا أبيك ترتعش من الكبر والهرم والضعف والعجز، وأنت شاب قوي ففي تستأسد عليه وتضربه، فكان يدعو عليه فأصابه الله تعالى بالعقوبة العاجلة والبلاء النازل. وأخيرا، فإن من وصاياه صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما رواه النسائي، ما رواه ابن حبان والحاكم وابن المبارك في كتاب الزهد وغيرهم، أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ظهر منه بعض الجزع والحزن، فعرف ذلك بعض من حضروا فسألوه عن ذلك، فقالوا له: ما الذي يسكنك ويجزعك؟ هل هذا جزع على الدنيا؟ فقال: كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وقال: عند موته قال لي: يكفي أحدكم من الدنيا زاد فزاد الراكب. قال: فجمعنا. إذن سلمان الخير، سلمان الفارسي، الآن حزين عند موته، يقول: لأن الرسول عليه السلام كان وهو يودعنا وهو يطارق الدنيا أوصانا بوصية، قال لنا: يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراكب. واحد مسافر، المسافر يا أخواني ما يحمل من الزاد إلا القليل. قال: فجمعنا. ثم مات سلمان الفارسي، مات سلمان رضي الله عنه، فجمعوا تركته. فكم كانت هذه التركة؟ كانت فقط 15 دينارا، 15 دينارا يموت عنها سلمان، يظهر أثرها في الجزع والحزن على وجهه وهو يموت رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وأنه قال لأصحابه: يكفي أحدكم من الدنيا زاد كزاد الراكب. فما بالكم بنا نحن الآن ونحن نجمع القصور والأموال الفخمة الأموال الكثيرة والسيارات الفخمة والمراكب الفارهة، ونمد سبالا طوالا في هذه الدنيا وكأننا نفعل فعل الخالدين. سبحان الله، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يوم من الأيام صعد على منبر دمشق فقال: يا أهل دمشق، فاستمعوا إلي أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه من خيار الصحابة وزهادهم وعلمائهم، كانوا يحبونه حبا شديدا، فلما سمعوه يصرخ ويصيح: يا أهل دمشق اجتمعوا إليه، لبيك يا أبا الدرداء. قال: ألا تسمعون وصية أخي لكم مشفق الناصح؟ قالوا: بلى. قل: رحمك الله. قال: إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويؤملون كثيرا ويبنون كثيرا، فأصبح جمعهم بددا وأصبح بنيانهم بورا وأصبحت قصورهم قبورا. هذه عاد، أو هؤلاء عاد الذين ملكوا البلاد وأكثروا فيها الفساد، تركوا ما تركوا، فمن يشتري مني تركتهم بدرهمين؟ من يشتري مني تركتهم بدرهمين؟ فكان النبي عليه السلام يكثر أن يوصي أصحابه بالتقلل من الدنيا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب أو عابر سبيل. أما الغريب فمثل إنسان يقيم في بلد إقامة معينة وهو غريب غير معروف لا يعرفه أحد، فتجد هذا الغريب يتقلب من الدنيا. لكن أشد من الغريب عابر السبيل، إنسان أصلا هو مسافر لكن لما مر بهذا البلد قال: أريد أن أغير مثلا حاجيات السيارة وأشتري ماء باردا وأرتاح قليلا ثم أواصل السفر، عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أما الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة بعد نبيها، فإن خبره عجيب، ولولا أنه حق لظننا أنه من جملة الأساطير، لكن العلماء رووه لنا بالأسانيد الصحيحة. انظر ماذا يقول أمير المؤمنين، يملك دنيا عريضة ويدين له المسلمون في أنحاء الأرض ويطيعونه في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما حضرت الوفاة بكت عائشة رضي الله عنها وبدت تردد أبيات من الشعر، فقال: يا عائشة دعي هذا وقولي كما قال الله عز وجل: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال لها: يا بنية في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: كفن في 3 أثواب سفول يمانية. فقال لها: إذا أنا مت فكفنوني في ثوبي هذين، عليه ثوبان، كفنوني في ثوبي هذين واشتروا لي ثوبا ثالثا، وإياكم والجديد، لا تكفنوني في ثوب جديد، فإن الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة والصديق. يقول: الثياب التي تكفنونني فيها هي للمهلة والصديق الذي يكون الميت عندما يقبر بعدما تمر عليه الأيام، فلا داعي أن تكفنوني في كفن جديد، بل كفنوني في هذين الثوبين. والحديث ذكره الطحاوي في مشكل الآثار وغيره، لكن لم يتسنى لي أن أخرجه إلا من الطحاوي كما ذكر. الحسن بن علي رضي الله عنه يذكر عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرت له قال لها: يا عائشة انظروا أحبتي، والله أمور يرقبي منها العجب، عجب من العجب، يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح فيها، الإناء الذي كانوا يضعون فيه صبوحهم أو غبوقهم، والقطيفة التي كنا نلبسها. فادفعيها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ادفعيها إلى الخليفة من بعدي، فإنا كنا ننتفع بها حين كنا نلي أمر المسلمين، أما الآن فليست منا ولسنا منها في شيء. يا سلام، يا سلام على أبي بكر رضي الله عنه، ما عنده شيء، خليفة أمير المؤمنين، يقول لعائشة: القطيفة اللي نلبسها هذه ادفعيها للخليفة من بعد، والإناء الذي نشرب فيه ادفعيه، والناقة التي نشرب لبنها ادفعيها إلى الخليفة من بعد. هذه أمور كنا نستعملها يوم كنا نلي أمور المسلمين، أما الآن ادفعيها إلى الخليفة. لما مات رضي الله عنه دفعتها إلى عمر، فلما رآها عمر قعد في مكانه يبكي ويصيح ويقول: رحمك الله يا أبا بكر، رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك، من يصنع مثل صنيعك هذا العمل الجليل الجبار. وهذه القصة رواها الطبراني وقال الهيثمي: رجاله ثقات، رجاله ثقات. الوصية الثالثة لأبي بكر كان يوصي عمر من بعده رضي الله عنه، قال: إني موصيك بوصية إن قبلتها مني يا عمر: إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله تعالى حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بإيثارهم الحق في الدنيا ولو ثقل ذلك عليهم، وحق لميزان لا يضع فيه إلا حق أن يثقل، وإنما خفت موازين من خفت موازينه بالآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا باطل أن يطيش، وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم لصالح أعمالهم، فلا لئلا يقول إنسان أنا خير منهم. قال رضي الله عنه: فإن اتبعت أو حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعتها فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه ولن تفوته، أنت ميت بكل حال رغبت أو ما رغبت. الموت ليس يأخذ إذن أو موافقة من الإنسان، قد يأتي الموت الإنسان ليس لوالديه غيره، ليس بالضرورة أنه يراعي ظروف البيت أو ظروف الأهل أو ظروف الجيران، هذا حكمة الله، هذه حكمة الله تعالى، قدره النافذ وقضاؤه الذي يمضي على الكبير والصغير وعلى الغني والفقير وعلى المأمور والأمير وعلى الناس كلهم سواء بسواء، هذا سر الله تعالى في خلقه، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. في وصايا أبي بكر رضي الله عنها أمور، منها توقيت العبادات لله، حق بالليل لا يقبله بالنهار وحق بالنهار لا يقبله بالليل، أمور كثيرة، منها الصيام، منها الصلاة، منها حقوق الخلق، حقوق الناس. وفي وصيته رضي الله عنه اتباع الحق وإيثاره وإن ثقل ذلك على الإنسان، وترك الباطل وإن كان خفيفا عليه، فإن الله تعالى أمرنا بالحق ونهانا عن الباطل. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد روى مالك عن الأسود بن مخرمة رضي الله عنه وسنده صحيح أنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه: أيقظته أو أتيته أوقظه لصلاة الفجر فقلت له: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة، قال فاستيقظ وهو يقول: نعم، أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قال فصلى عمر وجرفه يصعب دما. طعن رضي الله عنه وأرضاه وحمل، سقط في المحراب فحمل إلى بيته ومات بعد وقت يسير، ومع ذلك لما أرادوا يعرفون هل عمر في حالة غيبوبة أم إنه في حالة صحو قالوا: لا نجد أمرا يلفت نظر عمر مثل الصلاة، فقالوا له: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين. فلما سمع كلمة الصلاة ارتجف وارتعد وقال نعم أما إنه لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. ثم هو مؤسف أنك تجد من أصحاء المسلمين وأقويائهم وشبابهم الذين أنعم الله تعالى عليهم بالمال الوفير الكثير والصحة والعافية والشباب والقوة والأمن وجيران المسجد يسمعون المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبونه. ومنهم من لا يجيبه في صلاة الفجر خاصة، وقد قال أنس وغيره كنا إذا فقدنا رجلا في صلاة الفجر أسأنا به الظن. أما المؤمنون الذين يعرفون حق الله عز وجل فإن الواحد منهم وهو طعين وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول نعم لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، ثم يصلي وبطنه يسيل دما جرحه يتعب وهو يموت بعد وقت يسير. قضية أخرى لعمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، وهو هي قصة طويلة جدا في نحو 3 صفحات لا يملك مؤمن أن يقرأها إلا ويبكي وتسيل دموعه، لكنني لا أستطيع لضيق الوقت أن أسردها عليكم، لكن أذكر لكم موقف واحد فقط منها. دخل عليه غلام من الأنصار فسلم عليه وقال يا أمير المؤمنين فعلت وفعلت وفعلت، وزكاه ومدحه. فلما أدبر نظر عمر إذا هذا الشاب ثوبه فيه طول طويل بعض الشيء، فقال ردوا علي الغلام هاتوا. فرجعوا إليه قالوا أمير المؤمنين يريدك، قال يا ابن أخي ارفع إزارك ارفع ثوبك مثبت فإنه أتقى لربك وأبقى وأنقى أتقى وأنقى وأبقى، يلقى الحكمة حتى وهو يموت، كلمات حكمة تكتب بماء الذهب. يا ابن أخي ارفع إزارك، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. ما قال هذا أمر بسيط ولا هذه قضية شخصية، لا، أمور الدين كلها عظيمة لأن الدين عظيم جاء من عندي عظيم. ارفع إزارك ثم يوصيه ويبين له فوائد هذا الامر من ناحيه دينيه ومن ناحيه دنيويه، هذا ابقى لله وابقى للثوب لان الثوب اذا طال يمس الارض فتصيبه وسرعان ما يبلى، وانقى له من ان يصيبه ايضا وسخ او قذر، فهو اتقى وانقى وابقى. ولم يلهيه ما هو فيه من امر الموت انه ينبه هذا الغلام على ان ثوبه طويل. من وصاياه ايضا ما رواه الدارمي عن مروان ابن الحكم قال لما طعن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم الذين حوله في جد. لاحظ عمر أصله طعن في صلاة الفجر ثم نقل إلى بيته والناس يبكون والقضية يعني كلها ساعات محدودة، ثم لفظ نفسه رضي الله عنه وأرضاه. والوقف صعب 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 بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن ما ذلك تفكر أمير المؤمن كيف يتعامل مع الموضوع، يناقش قضايا فقهية وقضايا علمية وتفاصيل، يعني حقيقة كأنهم خلق آخر سبحان الله العظيم. عمر رضي الله عنه مطعون الآن حاله كما تعلمون، ولما جاء الطبيب قال اسقوه نسكيك خمرا قال لا أشرب، وقالوا نسكيك نوع من المخدر قال لا أشرب، قال اسقوه لبن فسقوه لبن فخرج اللبن مع الجرح، فعلم الطبيب أنه ميت علم أنه هالك. قالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، قال إن كان الموت بأسا فقد مت وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا ما كان يقوله عمر رضي الله عنه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولما علم أن الذي طعنه أبو لؤلؤة تنفس الصعداء وارتاح وقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل سجد لله تعالى سجدا. هو كان خائف أن الناس ساخطين عليه لسوء عمل لم يشعر به فقتلوا، لما علم أن المؤمنين يرضون فرضين به وأن الجميع يبكون حتى كأنهم ما أصيبوا بمصيبة قبل ذلك فارتاح وقال الحمد لله. الشاهد كان جالس يقول للناس كما يقول مروان في رواه الدارمي إني قد رأيت في الجد رأيا، يعني مسألة الجد والأخوة قضية تتعلق بالفرائض، يقول إني رأيت في الجد رأيا إن بدا لكم أن تتبعوا فاتبعوا، ثم ذكر لهم هذا الرأي الذي رأى مسألة فقهية فرضية يشرحها لهم أمير المؤمنين وهو على فراش الموت. فقال له عثمان رضي الله عنه إن نتبع رأيك فإنه رأي الرشيد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك يعني أبا بكر رضي الله عنه فنعمد رأيك فنعمد رأيك رأيك حسن ورأي أبي بكر حسن وهو اجتهاد وذاك اجتهاد وكل إن شاء الله على خير. ليس قصدي الآن القضية الفقهية، قصدي أن عمر رضي الله عنه لم ينهي ما هو فيه أنه يتكلم عن قضية فقهية يقول للصحابة رأيكم في موضوع الجد والأخوة وقسمة المواريث وأشياء من هذا القبيل وهو يموت، وهذا دليل على قضية عنايتهم بأمور. أولها عنايتهم بعلم الشرع، حتى الإنسان في مرض الموت يحرص على أن يعلم الناس مثلا من الفقه لعله يخشى أن يلقى الله تعالى فيسأل الله تعالى لما لم تقل للناس هذا الحكم، فحرص على أن يبلغه قبل أن يموت. وهكذا يجب على العلماء أن يبلغوا الناس العلم ولا يكتموا، وأن يحرصوا على إيصال الحق والعلم للناس بكل ما يستطيعون. هذه ناحية. الناحية الأخرى قضية حرصهم على حفظ الوقت، هذا ما دام نفسه ما خرج وروحه ما خرجت فهو حريص على أن يستفيد من الوقت، يعلم أو يتعلم أو يبلغ شيء يكتب له بذلك أجر. أما نحن الآن فالواحد منا صحيح شحيح قوي والوسائل ممكنة، بكل سهولة يستطيع الشاب أن يحصل العلم اليوم، يقرأ كتاب، يقرأ مجلة مفيدة، يسمع شريطا مفيدا، يرفع الهاتف ليتصل بفلان أو علان، يذهب ليحضر حلقة الشيخ، يحضر حلقة القرآن، يحضر درس، يحضر محاضرة، ومع ذلك تجد الشاب يضيع وقته وربما يذهب إلى مباراة رياضية أو مثلا يسمع أغاني محرمة أو يقضي وقته في قراءة جرائد أو قراءة أمور تافهة أو قيل أو قال أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتفنن فيها بعض الشباب في إضاعة الوقت، ولا يدرون أن هذا الوقت هو الذي به يجازون، به يدخلون الجنة أو يدخلون النار. والناس كانوا عند الموت يستغلون دقائق بقية من أعمارهم مثل الطالب، لاحظوا الطالب الآن في صالة الامتحان، طبعا التشبيه مع الفارق لكن مثال للتقريب حتى تلاحظوا، أحيانا بعض الطلاب يكون طالب جيد وحافظ للمقرر كله ومجتهد، فمن يوم يأخذ الورقة يبدأ يكتب الجواب يكتب الجواب يكتب الجواب، ولكن يكتب جواب مضبوط دقيق مفصل ولا يترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا يكتبها في ورقة الجواب، فتجد يملأ الورقة، هذا شيء نلاحظ ونحن نراقب على الطلاب، فينتهي وقت الوقت المحدد للإجابة، ينتهي والطالب ما بعد انتهى، فتجد الأستاذ يأتي مثلا عند هذا الطالب يقول باقي خمس دقائق، والطالب يسرع يكتب بسرعة لأن الوقت يعني الوقت يقول يمضي، الوقت ليس في صالحه، يحاول أن يستغل خاصة الدقائق الأخيرة يحرص على الاستفادة منها أكثر مما يحرص على الاستفادة من الورق، فتجد ينازع الأستاذ في الورقة من أجل أن يكتب ولو إجابة ربما يحصل منها على درجة، لاحظ لأن الطالب حينئذ يشعر بقيمة الوقت، وهكذا كان الصالحون يشعرون بقيمة الوقت، فإذا قربت آجالهم حرصوا على مراعفة الأعمال الصالحة بقدر ما يستطيعون، حتى قال بعضهم والله لو أعلم أني أموت الليلة ما كان عندي مزيد، يقول بدل ثم بدل ثم بدل ثم ملأت وقتي بالأعمال الصالحة، حتى لو قيل لي أنك الليلة سوف تموت ما عندي شيء جديد أضيفه، كل وقتي صرفت فيما يرضي الله عز وجل، ما عندي مزيد. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد كما في الصحيحين أصابه في مكة عام الفتح مرض شديد أشفى منه على الموت وخشي أن يموت، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو وجع اشتد به، فقال يا رسول الله قد اشتد بي الوجع ولي مال كثير ولا يرثني إلا بنت لي، فأريد أن أوفي بكل مالي، قال لا، قال بنصفي يا رسول الله بثلثيه، قال لا، قال بنصفي، قال لا، قال الثلث يا رسول الله، قال الثلث، والثلث كثير، يعني توصي بثلث مالك وهو كثير، يعني الافضل الا توصي بالثلث، توصي باقل منه، ولذلك قال ابن عباس كما في مسلم وجدت ان نتغض من الثلث الى الربع، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس، لاحظ ورثتك هما عنده لبنت، ومع ذلك يقول الرسول عليه السلام ورثتك، وهذا عالم من اعلام النبوه لان سعد لم يمت بمرضه ذلك بل عاش حتى عمر ورزق عشره من الولد، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان مات بمكة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص ولعلك أن تخلف فيضر بك أقوام وينتفع بك آخرون، وهكذا كان، فإن سعد لم يمت بل عاش حتى شهد فتوح العراق وفارس وكان من قادة الفتوح في تلك البلاد، وما وقعة القادسية عنا ببعيد. سعد رضي الله عنه لما جاءه اليقين من ربه جاءه الحق، قال كما في صحيح مسلم الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأن يعتدلوا في دفنه وأن يتبعوا السنة فلا يبالغوا أو يفعلوا شيئا من البدع أو يفعل بدفنه أو وضع قبره خلاف ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص، وما أدراك ما عمرو بن العاص، له عند موته نبأ عجيب، في صحيح مسلم أن عمرا لما حضرته الوفاة حول رأسه إلى الجدار وجعل يبكي، فجاءه عبد الله ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له يا أبتي ما يبكيك، يحاول أن يزيل همه وحزنه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ويذكر له بعض البشارات، فما زال به حتى التفت. ثم قال رضي الله عنه وارضاه: اني لا القى الله عز وجل باعظم من شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم قال: اني كنت على اطباق ثلاث، على احوال ثلاث. الحال الاولى كنت في الجاهليه، ولم يكن احد ابغض الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اني لو استمكنت منه لقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من اهل النار. قال: ثم قذف الله تعالى الاسلام في قلبي، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك ابايعه. قال: فبسط يده فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله اريد ان اشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: اريد اشترط ان يغفر لي. قال: يا عمرو بايع، فان الاسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، والهجره تجب ما قبلها، والتوبه تجب ما قبلها. قال: فبسطت يدي فبايعته صلى الله عليه وسلم. فلم يكن احد اعظم في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اني لم اكن اطيق ان انظر في وجهه من شده هيبتي له عليه الصلاه والسلام. فلو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. ثم ولينا افياء لا ادري ما حالي فيها، يعني من امور الاماره والحروب وغيرها. قال رضي الله عنه: فاذا دفنتموني فانتظروا عند قبري قدر ما تذبح جزور وينحر ويقسم لحمها، لعلي ان استانس بكم وانظر بماذا اراجع به رسول ربي. يقول: انتظروا عند قبري واستغفروا لي وادعوا لي لعلي ان استانس بكم. وهذا امر خاص، اجتهاد خاص لعمرو بن العاص رضي الله عنه، لم يكن يفعله غيره من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. المهم، هذه من وصيته، ومن وصيته ما رواه، او من اخباره عند موته ما رواه الحاكم وغيره، ان عبد الله ابنه قال له: يا ابتي، انت وانت صحيح كنت تقول لنا، وجدت ان بعض المحتضرين يخبروننا عن الموت. كان عمرو يقول: ودي بودي انسان يحضره الموت يحدثنا ايش اللي يحصل عند الميت، بالضبط ايش اللي يجري، فانت الان تحدثنا. فقال: يا بني، ان امر الموت اعظم من ان يرفع، لكنني سوف اقربه لك. يقول: ارى شيء لا استطيع ان اصفه، ولكن اقربه لك. وشفت كان جوفي يشاك بالسلاح، كان السكاكين والخنادر والسيوف تختلف في بطني، هذا يدخل وهذا يخرج من شدة الآلام. وأشفت كأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وأشفت كأن جبل رضوى على عنقي. هذا بعض ما يعبر به عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الآلام والصعوبات التي يلقاها المحتضر، ومع ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد روى أبو نعيم بن حماد في زوائده على ابن المبارك عن عمرو بن العاص أيضا عند موته أنه قال: اللهم أمرك فعصينا، ونهيت فوقعنا، لا إله إلا أنت. ثم أمسك بإبهامه فما زال يرددها حتى فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل قال له جلساؤه وهو في مرض موته: أوصنا أوصنا. قال: أجلسوني. معاذ من كبار العلماء، علماء الصحابة، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح، أنه قال: معاذ أمام العلماء برفوة. رفوة يعني مسافة. معاذ من العلماء الكبار ومن كبار المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: أوصنا. قال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال لهم: إن العلم والإيمان ما كانهما، من ابتغاهما وجدهما. يعني لا تظنوا أن موتي يعني موت العلم، العلم باقي موجود والإيمان باقي موجود، من التمسه وجده. ثم قال لتلاميذه وأصحابه: التمسوا العلم عند أربعة، أوصاهم خذوا العلم بعدي عن أربعة. أولهم أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه، الثاني سلمان الفارسي، الثالث ابن مسعود، الرابع عبد الله بن سلام اليهودي الذي كان يهوديا فأسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا كلام معاذ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة، خذ العلم عن هؤلاء. فأوصاهم بأن يواصلوا طلب العلم وأن يأخذوا من بعده عن غيره. أما أبو الدرداء رضي الله عنه، فإن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: إن أبا الدرداء لما حضرته الوفاة قال: من يعمل لمثل ساعة هذه، من يعمل لمثل مصرع هذا، من يعمل لمثل يوم هذا. ثم تلا قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قضى رضي الله عنه وأرضاه. عبادة بن الصامت، قال الوليد بن عبادة بن الصامت لما حضرت أبي الوفاة كما في سنن الترمذي: قلت له أوصني، قال أوصيك بتقوى الله والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، فإنك لو مت وأنت لا تؤمن بالقدر خيره وشره أدخلك الله النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما وصيته الثانية فهي وصيته للصنابح وهي مشهورة. دخل عليه الصنابح وهو أحد تلاميذه، فلما رآه الصنابح وهو في حالة النزع حزن وبكى، فقال له عبادة: ما يبكيك؟ أما والله لئن استطعت لأنفع عنك، ولئن شفعت لأشفع لك. سمعت رسول الله صلى الله قال: وما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حرمه الله تعالى على النار. أبو هاشم بن عتبة كما في سنن النسائي، جاءه معاوية بن أبي سفيان يعوده وهو في مرض الموت فبكى، فقال له معاوية: يا خالي ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ أوجع يشئذك، يعني ألم تحس به، أم جزع على الدنيا تبكي على الدنيا فقد ذهب صفرها وبقي كدرها؟ فقال له: على كل الله لا أبكي من وجع ولا أبكي على الدنيا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فوجدت أني حفظته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكفيكم من الدنيا خادم ومركب. قال: فأدركنا فجمعنا. يكفيكم من الدنيا خادم ومرتب. قال: فأدركنا فجمعنا. أحبتي، وصايا العلماء أمرها يطول، وقد ذكرت لكم هذه الوصايا مما التقطته من كتب السنة النبوية كما ذكرت لكم في مطلع حديثي. ومن أراد المزيد من وصايا العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فليرجع إلى الكتاب الذي يعتبر مكملا لهذه المحاضرة، وهو كتاب وصايا العلماء عند حضور الموت للإمام الحافظ الرابعي، وقد حققه الأرنوط تحقيقا جيدا وخرج في حلة قشيبة. هذه بعض الأسئلة. يقول: نرجو إيضاح مقدمة الوصية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكون كثير من الناس يجهل ذلك. في الواقع ليس لا أعلم وصية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلفظ معين، لكن ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون أن الإنسان يكتب في وصيته أن هذا ما أوصى به فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أوصى يوصي أهله وولده بتقوى الله عز وجل والمحافظة على الصلوات الخمس وإقامة الفرائض وتجنب البلاهي والبعد عن قرناء السوء، ويكتب ما في باله من الوصايا من الأمر بتقوى الله، ثم يوصي بما يتعلق بأمواله، يوصي بثلث ماله أو ربعه أو خمسه، ويوصي بما عليه من الديون ونحوها.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.